شاهدتم في الحلقة السابقة
أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما،
وكلاهما طرفا نقيض فيهما فتن تؤرق ليلنا وتسهد.
طبعا هذا على زوجته في الغزل والرومانسية، وأنا والدي الله يرحمه من هذا النوع. هذا مع هذا لما يصورون إخواني أغلب صورهم هكذا، بس حط رقم سجل مركزي ومخدرات ومسدسات.
أنك قضيت ميعة شبابك وفتوتك ونشاطك الدعوي أكثر من 50 سنة في التحدث عن عذاب القبر الأمة، ألا تفكر أن تختم حياتك بالحديث عن نعيم القبر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم على ملامح الوسطية. أنا عندي رسالة الماجستير اللي عملتها في السودان في جامعة أم درمان، أصل الوسطية في القرآن الكريم، اللي منها الحكمة ومنها الاستقامة ومنها العدل ومنها البينية ومنها الخيرية. فلا يمكن تكون هناك وسطية بدون حكمة، ولهذا الله قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. النقطة الثانية الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والصراط المستقيم كما قال الشيخ عصام، وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والوسطية تدخل في مجال العقائد، وهذا مفصل وواسع، وتدخل في مجال العبادات وفي التشريع، وتدخل في مجال الحريات. ولهذا الوسطية القرآن الكريم في الحديث عن الحرية، على حرية التعبير، على حرية التفكير، على حرية الاعتقاد، على الحرية الشخصية، إذا قارناها بالفكر الإنساني الآخر فما فيش مقارنة نهائيا. فالفكر الإنساني يعتبر أن الحرية هذه من حقوق الإنسان. من وسطية القرآن أن يعتبر حرية التفكير والتعبير هذه صفة من صفات الإنسان، ولهذا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم عليه السلام في بداية أول شيء علمه كيف يتحدث، كيف يعبر عن نفسه، قبل الصلاة، قبل الأكل، قبل ستر العورة. ولهذا قالوا صفة أصيلة في الإنسان اللي هي الحرية، وهذه من وسطية القرآن في الحديث عن الحريات. وبالتالي هنا عمق أكبر وأعمق أمام من يتحدث عن الحريات في الفكر الغربي. الوسطية أيضا في مفهوم الشورى، في مفهوم الشورى مثلا، وفي حقوق الإنسان وفي حقوق المرأة وفي السلطة التشريعية. الغرب تحدث عن السلطة التشريعية جعلها مطلقة، لكن في المفهوم الإسلامي مقيدة بالمرجعية العليا المتمثلة في شرع الله سبحانه وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كذلك الوسطية في السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية في الإسلام هو موظف، هو خادم لشعبه، هو أجير، هو مقيد بالتشريع وبالمراقبة من قبل الشعب، بعكس بعض الشعوب تعطالة مطلقة. وبالتالي الوسطية تدخل أيضا حتى في السلطة القضائية. فالوسطية مفهوم ضخم وهائل وعظيم مارس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبارك الله فيكم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه دعوة للوسطية، لأن الأخذ بطرف من الدين معناه أن هذا الإنسان ينفصل ويبقى الدين على قوته ومتانته. لن يؤثر هؤلاء في صياغة الدين مفهومه الأصلي، لكنهم يأخذون بطرف منه، كما قال سبحانه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فسددوا، والسداد معناه أن الرامي يحدد أو يوجه سهمه إلى صلب الموضوع المقصود، ولكن هذا لا يتأتى، وقد علم الله من طبيعة البشر أنه لا يتأتى بكل حال، لا للأفراد ولا للأمم والجماعات. ولذلك قال وقاربوا، فمن لم يستطع أن يسدد فعليه أن لا يبتعد ويرى أنه ما دام الأمر مستحيل معناه ناخذ راحتنا، لا، أن لا تبتعد قليل كثيرا عن دائرة المركز. وأبشروا، أيضا هذا في معنى التبشير والبشارة، وأن يكون قلب الإنسان موصولا بالله، عامرا بالثقة بالله سبحانه وحسن الظن به. واستعينوا بالغدوة والروحة، هذا أيضا نوع من السلوك الشخصي في عبادة الله وفي قيام الليل شبهه بالمسافر الذي يحتاج إلى أن يسافر أول النهار يمشي قليلا وآخر النهار يمشي قليلا وشيئا من الليل وشيئا من الدلجة. ثم قال عليه السلام والقصد القصد تبلغ، فجعل أن الهدف هو القصد، وأن يسعى الإنسان إلى سواء السبيل ولا ينشغل ببنيات الطريق. التخلص من ردود الأفعال سواء كانت ردة فعل أخلاقية، يعني إنسان مثلا كان منحرف ثم تاب، فتجد هذا الإنسان في الغالب لا يكفي ما يكفي الناس خاصة في البداية، وقد يرى أن الناس مفرطون مقصرون وذلك ربما ينحرف في الطرف الآخر. أو ردة الفعل السياسية، يعني في أي مثلا كيان معين أنه ربما يكون غافلا ففي لحظة ما يفيق على خلل معين فقد يتصرف بطريقة ليست مدروسة ولا تعتبر سياسية لأنها كانت خاضعة لردة فعل، فردة الفعل غالبا لا تخلو من الجنوح. ولذلك كلما استطعنا أننا نتخلص منها في نظرتنا للأمور كان هذا أفضل. وأعتقد أنه الحل هو الوعي بالذات ودوافعها أولا، والتدارك والتصويب والمراجعة، بمعنى أن الإنسان لا يعتبر نفسه أنه خلاص قد وصل، وإنما عليه أن يراجع نفسه في كل وقت فلا يقع أسيرا لنفسه ولا أسير لمثلا جماعة أو منهج أو طريقة نشأ عليها واستقرت في نفسه. فالوسطية تعني قدرة الإنسان الدائمة على التسديد والمقاربة والقصد.
طرحت الوسطية بهذه المؤسسية الضخمة والعالمية لأن في إشكال في الواقع وإشكال كبير وفي بيئتنا نحن المسلمة. إذا جاءت كردة فعل لتأصيل انحراف، ولكن كما قال الشيخ سلمان قبل قليل وركز جدا على ردود الأفعال وأثرها لكي نفرق ونعرف على من يقع الجرم، وهل الحل ينطوي في قضية تبصير الشباب أم أن الحل أكبر لمسؤولية كبرى يجب أن نشخصها ونكون صرحاء مع بعض محبة. لكل فعل رد فعل، لكن لكل فعل رد فعل في السلوك الإنساني ما هي النتيجة؟ مضاد له في الاتجاه؟ لا تدري ما هي النتيجة. يعني مثال، أنا يشتمني إنسان ستكون لك ردة فعل قد تكون سامثة كامنة، قد تكون ابتسامة ساخرة، قد تكون قذف بشيء، قد تكون رفع قضية في محكمة، قد أزورها في نفسي ليوم ما، قد أشهر به، قد أرد بالمثل، قد أقتله، لا نعلم. يخلقها الظرف والتقدير والوعي والتحكم إلى آخره، كائن مركب معقد كثيرا. طيب ما الذي حصل؟ عندما نأتي إلى واقع الأمة ونرى في 100 سنة الأخيرة وما وأقل، ما الحاصل؟ الحاصل ونحن نتناول موضوع الوسطية نركز على العرض ولا نذكر جذور المرض وأسبابه ونحفر في بنيته الأصلية. بنيته الأصلية، ألم تعلمون أن الوسطية من معانيها العدالة وهو أهم معنى؟ بنيتها الأصلية العدالة. لما فقدت العدالة اختفت الوسطية. من أين ولد التكفير؟ من السجون والاعتقالات والتعذيب. كانت عندي سلسلة برامج على الهواء بعنوان ساعة صريحة، كانت الحلقة الثالثة التعذيب في السجون العربية، فوضعت لقطة لصوت الشيخ عبد الحميد كشك اللي تربيته على أشرطته، لقطة صوتية قال بالنص يا أخواني إن الأفكار لا تغير بالكرباج، إن الأفكار لا تغير بإطفاء عقاب السجائر في مواطن العفة والكرامة، إن الأفكار لا تغير بتعليق الآدميين كما تعلق البهائم في السلخانات، إن الأفكار لا تغير بوضع الطوق الكهربائي في الرؤوس، إن الفكر لا يغير إلا بالفكر. في السابق لما كنت ألتقي في جماعة التكفيريين والجهاديين وأفتح معهم ونجذب بعض شبابهم قبل أن يتهور أو يذهب إلى، كان يقول لي واحد منهم، قلت له ها شلون الوضع الآن؟ نفس أول كان يقولون فجر ثم فكر، أيام دخول الأمريكان على العراق والاستباحات. قلت له والحين؟ قال لا فجر ولا تفكر. بهذا النص ويقولها جادا وليس مازحا، حبيبي اشتنطر بعد، انتهى استباحة كاملة للأمة بأيادي الأمة ومتآمرين من الداخل يعني مشكلة، هذه مشكل كبير. لذلك ادخل على النت وافتح على بحث صناعة التوحش، يراد لنا أن نتوحش، يراد حتى من الوسطيين ومن المعتدلين ومن الذين يخرصون بصدق بهذه السياسات الخارجية والإقليمية ومن تعرفون أن نتوحش، أن نكون من هذه يدفعوننا دفعا وبشبابنا. إذن الظلم هو الذي يدمر الوسطية، والعدل كما علمتمونا ولا تكن للخائنين خصيمة. بس ليقرأ المسلم سبب نزول هذه الآية في إنصاف اليهودي. أختم بأن إضافة إلى هذا غياب العدالة في أمتنا، هناك شيء آخر يدفعنا أن نتخلى، يدفع كثير من أولادنا أن يتخلون عن الوسطية. عندما تفتح الإعلام والمؤتمرات والكتاب لسب الإسلام على مدار الساعة، أصبح شيء يعني مقزز ما كان مسبوقا في قبل 4-5 سنوات. هجوم على الأحكام الشرعية، هجوم على ثوابت الإسلام، تشويه للحجاب، إسقاط واجبات شرعية، بلبلة كبيرة في غسل أدمغة. ماذا تنتظر مني؟ إذن تحقيق العدالة وإبقاء الرحمة. واسمعنا نختم بهذه النصوص النبوية الشريفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كان رحيما في بيته، كان رحيما في جيشه، كان رحيما في صحبه، كان رحيما في فقرائه، وكان رحيما على خصومه، ويطبق العدالة فيهم. تبون وسطية يا جماعة؟ طبقوا هذا. أما أن تصير لجان ونأتي نعالج المشكلة، فالمسؤولية مسؤولية أنظمة وليست مسؤولية أفراد بالدرجة الأولى طبعا.
نرقى بأحلام الشباب.
عام 1986 أعلنت جمعية الطيران الأمريكية عن مشكلة لديها وكادت أن تعلن إفلاسها. فعملوا اجتماع كبير، جمع مجموعة من المستشارين وأعضاء الشركة ومجلس الإدارة، وبدأوا يتدارسون الأسباب ووضع الحلول. فواحد رفع يده من الموجودين قال: أنا عندي اقتراح، إن احنا نشيل زيتونة من الثلاث زيتونات الموجودة في السلطة التي تقدم للمسافرين. فقال له واحد: يعني الشرها مو عليك، حالا اللي أصلا دعاك أن تحضر مثل هذا الاجتماع الكبير الذي نريد فيه حلول كبيرة. قال: طيب يا أخي لحظة شوي، لحظة خلونا نفكر ونتأمل فيها. فلما حسبوها وجدوا أنهم عندما يزيلون زيتونة من السلطة لا تؤثر في الجودة ولكنها تؤثر في السعر والتكلفة. وجدوا أنهم سيوفرون أكثر من 120,000 ريال في السنة. أيها الكرام، كم من الزيتونات التي يمكن أن نفعلها صغيرة في حياتنا تعطينا نجاحات تراكمية كبيرة. زيتونة في تعاملك مع والدتك، زيتونة صغيرة يومية في تعاملك مع أبنائك، زيتونة في تعاملك مع والدك، زيتونة في تعاملك مع أصدقائك. أيها الكرام، تذكروا أن زيتونة مع زيتونة مع زيتونة تصنع الفرق بإذن الله، وخير الأعمال أدومها وإن قل.
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنماط الشخصية الآن، هذه الصورة العامة، لما نقرب الكاميرا منهم راح نجدهم 16 نمط. إحنا في هذه القاعة كل شخص فينا له نمط واحد من 16. هذا نمط الأصلي، هذا اسمه عملي عملي، تحليلي تحليلي، ودي 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 ودي. هذا الشخص اللي يقترض أموال عشان يقرض الآخرين، هذا الشخص تعبيري تعبيري. الأربعة اللي بالوسط متميزين جدا لأنهم ماخذين من كل شيء. فهذا اسمه عملي ودي، قيادة درجة أولى، لأن عنده جانب الإنجاز وعنده جانب مراعاة الناس. هذا اسمه تحليلي تعبيري، ممتاز جدا لنفس السبب. الوسط أفضل. هؤلاء الأشخاص يحتاجون دورات تخطيط استراتيجي، تنظيم الوقت، اتخاذ القرار. أقول شوية شيء عمق هنا، هذه المساحة يحتاجون دورة فن جمع المعلومات، هذا يحتاجون فن استثمار المعلومات. هذا جمع المعلومات فكبرت عليه المعلومات، صارت أكبر منه. يا جماعة أنا أقول بعض الأشياء السريعة ونختم في هذا، نختم في موضوعي. راح أجيب أشياء ليس من مجال الدعوة في الحياة الزوجية، واللي أقولها قصص حقيقية. شخص تزوج، ثالث يوم من الزواج طلع مع زوجته العروس بالسيارة، يتمشون على الكورنيش، يبي طبعا في الطريق يبي يشربها عصير. العملي كيف يقول حق زوجته تبين عصير؟ العملي جاد، تبين عصير؟ شوف تبين، شوف الطلب، مو تحبين، ايش رايك، تشتهين، ايش تحب، تبين عصير. اذا زوجته ودية راح تنشأ مشكلة خطيرة. الودية من اول مرة ما تقول نعم، يستحون ظنا منها بأنه سوف يلزم عليها، يعيد عليها. فلما يقول تبين عصير شو تقول ودية؟ لا شكرا، على راحتك. إيش دقيقة راح يسمع البكي، هذه بكاء مدمعة، هذه أقول لك بس بكت.
هو مستغرب ليش تبكي، لأن صدمها، يقول لها قلت ليش قلت لا هذا الشخص قبل لا يحرك بالبيت. شوفي مثل الحلال قبل لا نطلع، إذا تبين عصير بس قولي لي عشان منطف أماكن عصير رجعيني مرة ثانية على البحر، خلنا نحط خطة للنزهة. هذا التحليلي منظم، هذا منظم، هذا التعبير يجمع الودي ما عنده مشكلة، وديش بعصير لا شكرا، أنا عشان خاطري في محل جديد والله أنا ودي أعزمك عشان خاطري. التعبيري هذا عالم ثاني، المانجا تبي مانجا. إذا زوجته عملية إيش راح تقول له؟ شوف قسم بالله العظيم إذا عدت هذه الحركة مرة ثانية ما تشوفني، إحنا مو قاعدين عاد إحنا إيه هذا، لأن هذول مدونيتهم، هذا مديدة، هذا من نوع يسمونه تشي مديدة. حتى الأطفال تبدأ طفل 3 سنوات راح تشوف نمطه خالص، النمط واضح شفته. فهذه الأشياء الآن وين الكلام اللي فيه؟ كيف نقدر نتودد للآخرين؟ أعرف الأنماط، ما مو معناها أن يتقمص شخصياتهم، بس دائما خل عينك انجز المهمة، لكن لا تنسى المشاعر. الشكر يا جماعة، لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليصعد نطقون كأن لم يسعد لحاله. بعض الأشخاص اللي صار هنا بالذات، اللي صار الزوج هنا وعطوه لجنة إيقافية أو مسؤولية دعوية، هذا راح ينسى أهله. هذا بالذات الأربعة اللي فوق إنجازات عالية برا وضعف شديد في البيت. يا جماعة أنا بجيب مثلا، أنا عندي تقصير بس النمط، أنا عندي تقصير سلبيات، عندي ذنوب بشر، بس أنا في جانب الرومانسية أعتبر جيد، يعني ما أبالغ إذا أنا في البيت مع أم خالد، ما أبالغ إذا أنا أعطي نفسي 9 من 10 والفضل لله سبحانه وتعالى، بس عندي أشياء ثانية مزعجة بالنسبة حق أم خالد. قبل مع ذلك قبل 2 سنين رحت العمرة مع زوجتي مع واضحة بنتي، عزمت في العمرة أني أقول حق أم خالد كلمة، سمعت يعني صديقي والده قال الكلمة، العم عبد الله مع ابنه طلال وزوجة طلال، فلما جاءوا عند الحجر الأسود عمي عبد الله مسك يد طلال وقال يا رب أشهدك أني راضي على طلال. إحنا ندعو حق ابنانا، بس حقيقة يا جماعة أنا ما بيحرجكم، كم واحد فينا في هذا الموضع قال لابنه أو بنته أو زوجته بصوت عالي هذه الكلمة؟ قليل، لكن يدعو لهم. فأنا عجبتني الكلمة قلت بطبقها، وأنا أطبقها عادي لأن أنا في البيت أقول حق مخالد حبيبتي وعمري، أنا أقول حق مخالد يا جماعة أصلا أقول كلمة، ما عندي مشكلة في الرومانسية لكن بشر. لما رحنا العمرة داخل إيش النية؟ بقول حق مخالد واضحة إني أحبهم وراضي عليهم. الحين داخل مخالد ما تدري إلى اليوم ما تدري، طفنا الطوفة الأولى، جيت عند الحجر الأسود مخالد الحين راحت داخل ما طلعت. أنا طبعا أنا الكلمة عادية عندي. الثانية بختصر قصة، 3 طوفات ما طلعت وأنا حديث النفس داخل بخالد، لأن ما ألفتها من قبل، أول مرة أعملها. يا جماعة بختصر القصة، طبعا السبب الحقيقي وأنا إخواني أقول لكم إياها بدون حرج، السبب الحقيقي إن ما تطلع الكلمة فيني بقايا، كم واحد بجهل بولهب صغار داخلي، فيني بقايا من جاهلية بجهل بولهب صغار، إذا جيت بحسن حق زوجتي شو يقولون؟ مراضين. سابع طوفة خلصنا، فأنا قلت بخالد خلصنا، فحطيت ايدي بنعومة على راس مخالد وعلى راس واضحة وقلت يا رب اشهدك اني راضي عليهم واحبهم. طلع مو بجهل ابو لهب، دار الندوة كلها عتبة وامية وابي، اطلعوا الشباب اعداد كبيرة داخل. انا ما علمت مخالد، لكن اي واحد يبي يحسن حق زوجته او ابنائه بشيء وما الفه من قبل، الشباب عاد انا ما اعرف من عندكم، انا قلت اللي عندي، انت الله اعلم منه عندكم سجاح يمكن ام لهب، ما كل واحد فيه شوية عندك امرؤ فيك جاه، فيك صح فيك جاه، ومنه اللي في أبو ذر رضي الله عنه اللي منه أبو ذر يعني. فالواحد لما يجي يغير، حتى اليوم لما يريد أن يغير مع الطلاب مع الناس مع العاملين معاه، هل هو فعلا ما نساهم؟ هل هو أثقل عليهم بالعمل دون قصد دون قصد وهم ما يحبون يردونه، خاصة إذا كان المسؤول والقيادي شيخ، يتحرجون الناس يردونه لكن أثقل عليهم، فينسون أنفسهم في الدروس، ينسون أنفسهم حتى بخطاباتهم، ينسون يشكرون الثانين. ماشي يا جماعة، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. سم
أفضل الأنواع
الأربع اللي بالوسط معتدل مع الجميع،
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.
فضيلة الشيخ، الأمة تمر بمرحلة صعبة الآن، والآن التحالفات العالمية ما بين الغرب وما بين الإيرانيين في المنطقة واضحة، يعني أخرتها في اليمن وفي العراق وفي سوريا. رؤية الشيخ في المقاومة الشاملة كيف تكون؟
صحيح، هذا موضوع يعني أنا اقترحته على الشباب، يعني الحق يقال أنا لست ممن يدندن كثيرا حول قضية العدوات الخارجية، لأن الانشغال بالهم الداخلي أساس، ولكن التمدد الإيراني الفارسي، ولا أسميه الشيعي لأن هناك شيعة عرب لا يؤمنون بهذا المبدأ، وهناك أناس، ولكن التمدد الإيراني الذي استغل المذهب ووظف المذهب وركب المذهب لصناعة ولاءات وتحالفات وبطموح توسع إمبراطوري لا يشك فيه قاري، لا أقول عاقل، في أفريقيا وفي البلاد العربية، في العراق الآن وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي الخليج، وهم حاولوا أن يوظفوا المجاميع الشيعية في كل مكان للولاء لهم، وهذا أنا أقول هذا ينفع السياسة مؤقتا ولكنه يضر المذهب، لأن ربط المذهب بدولة، الدولة تذهب وتجيء وتقوم وتسقط، وإيران هي دولة أقليات، أعتقد أن الفرس في إيران حدود 30% و70% هم من الأقليات من كافة، من العرب ومن الأذريين ومن إلى آخره، يعني فهي دولة أقليات، ولذلك أعداؤها لن يجدوا صعوبة في تفكيكها وتحريك هذه الأقليات بطريقة أو بأخرى. هذا الحشد الذي تحاول إيران بجمع الشيعة إليها في كل مكان هو قد ينفعها كدولة، ولكنه يضر بالمذهب، لأنه عندما تتهاوى هذه الدولة أو تنكفع على نفسها بسبب ظروفها الاقتصادية أو مشاكلها الداخلية سوف تضطر إلى أن تتخلى عنه، وسيكون تاريخهم أنهم ولاؤهم تبين أنه لإيران. ونحن فجعنا صراحة وكثيرون أنه الأصوات اللي كانت معتدلة في أوساط الشيعة وكانت تتكلم عن الوطنية، يعني الكثير منها ذاب ولم يستطع أن يحافظ على توازنه ولا على اعتداله وحياديته، وأصبح يكشف عن نوع من الطائفية على الأقل السياسية.
أنا أدخل إلى سؤالي، أنا أولا سرني الشال الذي عليك وهو لباس جميل،
الشال
الذي لبسه الشيخ، فأقول منين لك هذا أولا، وأنفذ إلى سؤالي، أما تلاحظ أن في اللباس أو الشكليات أو الجزئيات والفروع غلبناها في مجتمعاتنا على المعاني والمقاصد؟
أما هذا فمن مني لأنه منك،
الله
وأنت أنا فمن أنا، طعامي طعامك وطعامك طعامي. أنا دخلت غرفة الشيخ وأعجبني هذا الشال فادخرته، ولكن الشيخ من
أن يقول إنه منه
إيه لا، ومن حكمة الشيخ قلت له أنا أصدقني، هل ترى أنه مناسب لي؟ قال هو مناسب بس تلبسه مرة، ارفق فيه، يقول اهتم فيه، يخاف أن أمسح وجهي فيه الشيخ. فالحقيقة فعلا الموضوع هذا كاتب فيه مقالة الأسبوع هذا عنوانه حق الله، وذكرت في صدر المقال محاضرة كنت ألقيتها، وذكرت هذا في صدر المقال أني كنت ألقيتها في مسجد صديق العمر الشيخ عبد الوهاب الطريري، فكان عنوان المحاضرة الإغراق في الجزئيات، وطبعت في كتيب. فالأسبوع هذا عدت على الموضوع هذا، كان أهم ما في المقال فكرة أنه الغفلة عن الله، يعني نحن ننشغل أحيانا بالتدين وصيغه وتفاصيله وجزئياته عن الدين نفسه. الفرق بين القلب الحي والقلب الميت، قد تقرأ القرآن وتهتم بالتجويد والصفير والقلقلة أو بالإعراب أو بالأقوال، ولكن الأهم من هذا كله أن يصل القرآن إلى قلبك بحيث يصوغ شخصيتك. وحقيقة من الأشياء التي يعني وجدتها أنني مناسب أني أختبر فيها نفسي قضية الدموع، يعني إنسان يقرأ القرآن ويتعبد لله ولا تدمع عينه، وهذا يحدث معي،
هذا حقيقة دليل على أنه يعني أن على القلب أقفال أو غشاوة أو غفلة تحتاج إلى أن يعني يلامس القرآن يعني شغاف قلوبنا ويكون اتصالنا بالله وتعظيم الله والكلام عن الله أساس، لأن الأغراق والولع بالجزئيات والخلافيات والفقهيات والولع بتفاصيل السياسة والولع بتفاصيل الحياة نفسها أو الرياضة أو الإعلام، كل هذا حجب. التكاثر بالعلم أيضا يحجبنا عن الله.
إما أن تؤلف الكتب وإما أن تؤلف القلوب. تأليف الكتب أطول أمدا وأضعف أثرا، وتأليف القلوب أعمق أثرا وأقصر أمدا، فأيهما تفضل؟
والله إن جمعت بينهما أستاذ خلقك الكريم اللي جمع الناس وجمع من عرفك وكتبك، وأنا أدخل في موقعك دائما في موضوعات كثيرة ولا أخرج منه إلا بفائدة.
شكر الله، هذا تواضع منك.
فالحمد لله.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هناك دعوة وهناك قدوة، فإذا جاءت القدوة قبل الدعوة كانت مؤثرة، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم.
هذه الحياة التي تتكامل في شخصيته صلى الله عليه وسلم، الحياة في أبهى صورها، حياة الإنسان الذي يريد أن يعيش الحياة.
أردت أن أكون مثل إبراهيم عليه السلام، فأتيت بكل تحف البيت ووضعتها في سطل كبير وكسرتها جميعا. تستغربون أنا لم أقع تحت أشخاص جهلاء، بل كان عندهم العلم، عندهم العلم لكنهم متعصبون.
هدفي الرئيسي في جامعة مكة أن يصل العلم الشرعي له كل مكان في العالم.
يعني مقاومة الظلم إذا خلصت النية لله سبحانه وتعالى من أعظم الأذكار ومن أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.